أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حج الصبي، فقلنا مجموع الأقوال في حج الصبي عند علماء الإسلام ثلاثة: قول بأنه لا يجب عليه الحج ولا يصح من، فقلنا هذا القول معناه تمرينية العبادات للصبي، سواء الحج أو الصوم أو الصلاة وما شابه ذلك. وقلنا ليس مشهورا بل الدعي عليه الإجماع في كلمات العام بأنه مستحب في حقه، يعني يصح من الحج منه صحيح، ولكن هذا القول نسب إلى مثل أبي حنيفة. وقلنا في أصحابنا من يذهب إلى تمرينية عبادات الصبي حسب القاعدة كذلك بالنسبة للحج. والآن لا تحضرني على أقوال، اليوم راجعت مقدار في بعض المصادر، لم يتبين لي أن أصحابنا القائلين بتمرينية العبادات للصبي يلتزمون بذلك في كلها، أم مثلا في خصوص الحج يلتزمون بمشروعية الحج في حقه. فالقول الثاني، فالقول الأول أنه لا يجب عليه ولكن يصح من، وفي نفس الوقت إذا بلغ يجب عليه بشرائطه حجة الإسلام. والقول الثاني أنه لا يجب عليه ولا يصح من، وطبيعة إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. والقول الثالث، هذا القول نقل هنا ولكن لم يذكر القائل دقيقا.
قول الثاني چی بود آقا؟ بین اولش بنگار اول
يجب بلا يسه، اول يجب بلا يسه ولكنه يلزم بالإعادة إلى بلا. القول الثاني لا يجب بلا يسه، والقول الثالث لا يجب ولكن يسه، وإذا بلا لا يحتاج إلى إعادة، يكفي يجزي عن حجة الإسلام. هذا القول نغل ولكن لم ننسب حسب الدراية في هذا الكتاب، ما رجعت إلى بقية المصادر فلم أجد في مصادر أصحابنا هذا الرأي، لأنه في روايات أصحابنا تصريح موجود إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام، ومع تصريح الروايات بذلك لا يبقى مجالا للقول بين أصحابنا. على أي كيف ما كان، فالقول المشهور جدا ومسلم عند الأصحاب، قلت باستثناء من ذهب إلى تمرينية أفعال الصبي، أن الحج و بالنسبة إلى هؤلاء القائلين الآن دقيقا في أصحابنا، لأنه روايات حج الصبي كثير، يعني مو رواية واحدة، وفي أعمال مختلفة، يعني في الطواف، في السعي، في الهادي، في الكفارات وما شابه ذلك. فلذا نستبعد جدا أن يكون القائل بالتمرينية حتى في الحج، ولعله قائل يحمل الروايات على تمرينية. الآن لا تحضرني أقوال أصحابنا القائلين بتمرينية عبادات الصبي، الآن لا تحضرني. فالمستفاد من الروايات ومن المشهور بين الأصحاب، بل هو المشهور شهر واسع جدا بين فقهاء الإسلام، بين علماء الإسلام، أن الحج لا يجب عليه ولكن يصح منه، كما أن المشهور شهر واسع أن الحج من بين العبادات يصح عن الصبي ولو كان غير مميز خاص به، خاص بالحج، أنه مستحب ولو لم يكن مميزا لوجود نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله به. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. و قلنا تعرض علماء الاسلام من جهت و طائفه فی جمله من الاحکام بالنسبه الى الصبی تعرض لذاله. و نحن اصولا الان في هذا البحث من العروه به مقدار ما يتعلق به ثبوت الحج و اجمالا بعض اعماله، و اما المتعارف الان في كتب الفقه هنا في بحث وجوب الحج تعرضون لأصل المطلب و بعض الخصوصيات، ولكن لكل واحد من الاعمال فصل خاص بالسبيل، كيفيه احرام السبيل، كيفيه احرام السبيل هنا تذكر. و اما مساله طواف، طواف بعضهم يذكرون لكن اجمالا، لكن موجود مساله السعي، مساله الرمي، مساله الهدي، مساله الكفارات. فيمكن ان انسان يجمع كل ذلك في جزء مستقل في كتاب مستقل بعنوان احكام حج الصبيان، مثلا حج الصبيان بكلا قسمي، سواء كان مميزا والمتعارف او غير مميز. والمتعارف ان يعبروا هكذا يستحب ان يحج الصبي او يحج به، يحج الصبي في المميز، يحج به في غير مميز، او يقولون احرم الصبي او احرم به. اذا قالوا احرم الصبي يعني في المميز، احرم به يعني في غير المميز، واضح يعني مصطلحات موجوده في هذا الباب و واضح لا يحتاج الى تامل كثير. على عین بما ان جمله من الاحکام تعرض لها الماتن رحمه الله هنا السيدلي از نحن باعتبار توسعه الافق العلمي والافق الذهني فکری بالنسبه الى هذه الاحکام، قلنا نتعرض اجمالا لكلمات علماء السنه ايضا، و حتی اکنون هناك سوره اجمالی عن المطلب، مقدار ما تعرض له علماؤهم و مقدار ما تعرض له علماؤنا. و قلنا المتعارف روایات التعرض للصبی و العبد، لكن في كتب الفقه تدریجا تعرض خصوصا السنه تعرض للمجنون، ما عندنا في الروایات روایه في حج المجنون، و لكن تعرض علماء السنه للمجنون و واضح سر تعرضهم للصبي لوجود الروايات عن رسول الله في باب الصبي. وفي باب العبد لم أجد الآن رواية لهم واضحة بالنسبة إلى العبد، أظنه إذا موجود رواية غير صحيحة، رواية صحيحة الآن لا أذكر، بل إذا ذهب جمع بعض علماء السنة وإن كان شاذا إلا أن الحج يجب على العبد كما يجب على الحر مثل ابن حزم المحلق. لكن على ما ببالي عند مراجعتي سابقا الى كتاب ابن حزم، يعني قبل لعله شهر و اكثر، لا يذكر روايه صريحه عن رسول الله في ذلك، يتمسك باطلاق الايه المباركه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. و اما المجنون فليس لهم في الروايات اثر منه، و انما ذكروا المجنون قياسا على الصبي غير المميز، بما أن الصبي غير المميز التزموا بالحج له فذكروا أيضا المجنون. وفي رواياتنا طبعا فيما بعد وصل دائرة إلى المريض، إلى المغمى عليه، وهل مجرى عدة عناوين أضافوا إلى المجنون وإلى الصبي. وفي رواياتنا لم أجد الآن رواية بالنسبة إلى حج المجنون ولو استحبابا مثلا، كما تعرضوا للروايات الوارد في باب الصبي غير المميز. بل في رواية عن الإمام الصادق يقول ولد لنا مولود فكيف نحج به، فقال مر أمه تسأل حميدة، حميدة زوجة الإمام الصادق، أنه ماذا تفعل بالصبي، يعني حتى مولود أمس مثلا ولد لنا مولود، الإمام يذكر له كيف يتحج هذا المولود الذي متولد قبل يوم، يعني عمره يوم واحد. و اما بالنسبة للمجنون الان لم اجد. و طبيعة الحال في الفقه الشيعي، طبيعة الحال في الفقه الشيعي انه فقه الاوائل متأثر بالنصوص، او يقال له فقه معثور او فقه منصوص، عادتا هذا الفقه هم لا يتعرض للمجنون، لأنه لا يوجد في الروايات فلايه. نعم، من بعد الشيخ الطوسی في كتاب المبسوط فتح باب الفقه التفريع عند الشيعه، ولذا ذكر تدريجا المجنون مثلا في الشرایع موجود لما يذكر الصبي غير المجنون وكذا المجنون، لكن هذا في ما بعد و الا في رواياتنا لا يوجد، في الفقه المنصور منصوص والمأثور لا يوجد، حتى في راجعت للنهاية للشيخ الطوسی لم يتعرض لحكم المجنون في باب الصبيان في باب الصبي في باب الحج على كيف ما كان، لكن ذكر المجنون في العرب مذكور مرتين تعرض للمجنون في الشرایع موجود، لكنهم ذكروا ذلك تأثرا به ابتداءا به ما قاله العام و العام قاسوه على الصبی غیر المميز و تبین و ذکرنا سابقا ان جمل من العام لم يلتزمون، قالوا ان نص واردون في الصبی لم يلتزمون بالمجنون و لم يلحقوا المجنون بالصبی غیر المميز، هذا موجود عند العام و حسب القاعده عندنا هم کذالک لابد نکنه حسب القاعده کذالک، یعنی دلیل موجود فی صبی غیر مميز و مجنون را لا یوجد تعبدون، و لذا حتی اذا فرضنا اتا بهی بالمن یعنی اتا بالمجنون و حج به و احرم به عادتا یکونو تمرینی انا لعدم النص، عادتا یکونو تمرینی انا تا ما یرید یخرجو عن الاحرام حسب العاده ها که حسب القاعده ها که انما قلت عاده تنه قاعده تنه القاعده تختضی ها داشتی علا این بما انه نشیر و الهی ایضا فی ما بعد الان بالمناسبه تعرض ثم نحن نقرأ جمله من الاحکام فی هذا الباب من کتاب المجموع کما ذکرنا، و طبعا به طبیعت الحال لا نتعرض لجميع احکام حج الصبیان و كذلك مثلا في الوسائل في كتب الفقه تعرض لذلك في بابه الخاص، يعني في باب الطواف في باب الرمي في باب الحج في باب الكفارات، من جملة الأمور التي تعرض له في هذا المجلد 22 نقل عن جملة من أصحاب الشرف صفة إحرام الولي عن الصبي لأنه يحرم بالصبي، إنما الكلام كيفية الإحرام نحن نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى نذكر في شرح العروة جملة من هذه الأحكام نذكر، إنما أذكر لتوسعة الأفق العلمي. المتصور خارجا بالنسبة إلى إحرام الصبي صورتان، طبيعة صورة أن يحرم الولي بعنوان الصبي، لكن الولي يحرم بعنوان بدلا عن الصبي نيابة عن الصبي قياما مقام الصبي هلوم جرا. النوع الثاني أنه لا يجعل الإحرام بالصبي، يحرم به أي يوجد صلة الإحرام بالصبي. خب كلا التصويرين موجود طبعا الآثار متبين واضحة، نذكر إن شاء الله هذا البحث، لكن في كتاب في هذا الكتاب يقول صفته إحرام الولي عن الصبي أن ينوي جعله محرما، لاحظوا أن ينوي جعل الصبي محرما فيصير الصبي محرما بمجرد ذلك، صلوات مو أنه يحرم هو عن الصبي، لا يجعل الصبي محرما. قال فلان هو أن ينويه له ويقول عقدت الإحرام فيصير الصبي كما إذا عقد له في النكاح، مثال هذا ليس قياسا، إذا قال مثلا زوجت ابني الصغير فلانه، معنى ذلك هو أنه هو يصير زوج الصغير يصير زوجا. ثم يذكر عدة صفات، مثلا ينوي أنه أحرم به او عقده له او جعله، بله جعله محرما، هذا سيأتي ان شاء الله تعالى ان هذا هو الصحيح عندنا ايضا. ثم قال فرع تعرض لهذا الفرع، هذا الفرع لیس له نقطه شرعی فقهیه. بیان عنوان صبی الممیز، من هو صبی الممیز من غیر الممیز، که انما اراد ان یقول هل هناك نجعل سنا معینا فوق سبع سنوات ممیز قبله غیر ممیز، یقول لا انه الذي يفهم الخطاب و يحسن رد الجواب و مقاصد الكلام، واضح ما يحتاج الى بیان. و خلاصته هل يعتبر في الصبی الممیز ان يكون له سن خاص و ان یبلغ درجه معینه من العمر؟ طبعا لا، یختلف باختلاف الصبیان. ثم فرعون قال اصحابنا به تعبیره متى صار الصبي محرما باحرامه فعل بنفس باحرامه او احرام ولیه. قلنا بالنسبه للصبي يستخدمون هذا التعبير احرم او احرم به، بالنسبه للعبد لا يستخدمون هذا التعبير، لان المفروض في باب العبد انه كان بالغا، انه مميزا بالغا، ولم يتعرض لاحرام العبد غير المميز، مثلا ولد له مولود ولد موله، يعني كان له عبد وولد له مولود مثلا شهر عمره، يريد أن يحرم هذا المولود بنفر مثلا والده غير مولود، توفي والده وهو عبدنا أيضا. الآن لا يحضرني أنه تعرض في باب العبد لهذا الشيء. فيقولون محرما بإحرامه يعني المميز، أو بإحرام وليه عن إحرام وليه عن إحرام وليه به مو عنه، خطأ. فعل الصبي بنفسه ما قدر عليه، لأنه حكم حج الصبي مطلقا مميز وغير مميز، فإلا يستطيع أن يطوف هو يطوف، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي. ثم تعرض لبعض التفاصيل، بعض هذه التفاصيل مذكور في رواياتنا أيضا، إنما أذكره لأنه بعض هذه التفاصيل مذكور. مثلا ينقل عن بعضهم يؤسله الولي عند إرادة الإحرام ويجرده عن المخيط ويلبسه الإزار والرداء والنعلين، بل إن تأتى منه المش نعلين إن تأتى ويطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم أو يحرم عنه او يحرم عن يحرم عن غير صحيح يحرم به على ما سبق ما قال العلماء قال اصحابنا ويجب على الولي ان يجنبه ما يجتنب
فرض اول ادومي يحرم عنه.
چرا
خود جنبالی فرضی درست کنه اولی بود
ثم يحرم الصبي او يحرم عن كاتب هكذا
ولی يحرم عن
نه یحرم و به نه انها
در اولی خب ولی او رو محرم میکنه ولی خود بچه محرم میشه، در دومی ولی به نیابت از او محرم
نمیشه دیگه، مقاید حمله بگیم نیابت نمیشه، یا صبی خودش محرم میشه اگر ممیز باشه، یا یحرم و به اگر غیر ممیز باشه، غیر ممیز لا یحرم و انی یحرم و به. و یجب علی الولی ان یجنبه ما یجتنبه الرجل، مثلا فإن قدر الصبي على طواف نفسه علمه فطاف وإلا طاف بسعت إن شاء الله تعالى. الطواف له مراحل ثلاث، ابتداء يطوف إن تمكن وإلا يطاف به وإلا يطاف عنه، ثلاث مراحل. إذا يمكن أن يأخذه معه ويخليه في شيء ويطاف به فعل ذلك بالصبي بالشخص، حتى على الإنسان الكبير. الحالات ثلاث، يطوف يطاف به يطاف عن. فبالنسبة إلى الصبي إن كان بإمكانه أن يطوف يطوف، وإن كان صغيرا جدا لا يمكنه الطواف، مثلا تحمله أمه معه أو أبوه، مثلا يحمله أبوه، بله، وإلا طاف به. وإذا فرضنا مثلا كان مريضا أو في المهد لا يمكن مثلا لبرد الهواء ما شابه ذلك يطاف عنه. فالطواف له ثلاث مراحل، يطوف يطاف به يطاف عنه. السعي ثلاث مراحل، يسعى يسعى به يسعى عنه. الرمی هم ثلاث مراحل، یرمی یرما به سیعتی انشاءالله الکلام فی و یرما ان سوال حالا بله و سعی و کتوا و اما انکان غیر ممیزه صلی الولی و انه رکعته طوا هنا انه صحیحون لان الصلاة الاستحبابی لم تثبت فی حق غیر الممیز و مثلا به نسبه الى غیر الممیز یعطی مثلا به صورت صلاة له لا دیلانه و لذا قال فی انکان غیر ممیزه صلی الولی و انه بلا خلاف و این کان ممیزن امره به ما پس الله صبی و به نفسه الى آخری به ما انه تعرض لهذا الفصل الخصوصیات و قلنا نحن الان کلامنا فی اصل استحباب الحج و بیان بعض النکات و اما تفاصیل از صلات و سعی و کلام سیعتی انشاءالله تعالی تعرض هو به تفصیل یعنی حدود فی هاد الفر حدود صفحه و اکثر من صفحه به صفحه این ثلاثه تعرض المثل فی صفحه 24 فرعون هاد الفر مهم جدا مسئله نفقت صبیف الحج نفقت صبیفی سفری فی الحج یحسب منها قدر و نفقتی فی الحضر من مال صبی علاین هذا شهر مثلا به طریق کما کان فی بیتی ينفق على صبی من مالی لان المعروف بین اصحابنا ان صبی اذا کان له مالون یجب لا یجب على الوالد او فی بعض صور على الام ان ينفق علیه الانفاق مشروط به فقر الولد ها که بقول مشروط فی اذا کان صبی مثلا اوتی له به هدایا والهدايا تكفي في حوائجه لا يجب الانفاق من مال الوالد فمن مال الصبي وفي الزائده بحسب سفر خلافون حكاه المصنف الى اخره على اي هذه المساله بطولها وتفصيلها وتقريبا بلي اقل من صفحه بشيء لا نتعرض لها باعتبار ياتي الكلام في محله هر آن علا آدر فر هل الولی ان یسلم نفقت الى صبی قال لا لیس له ولیکن انکان معه انفق علیه و ان لم یکن الولی معه سلم المال الى امه لتنفق علیه فلو سلمه الى صبی انکان المال من مال الولی فلا شی و انکان من مال صبی ضمنه الولی حالا فرعون حالا مسئلت نفر فرعون قد سبق انه یجب على الولی منع الصبی من محظورات الاحرام فلو تطیب او لبس ناسیان فلا فدیت قطعا لانو فی صورت نسیان و این تعمد حالا الفرعون نتعرض انشاءالله حتی یتبین فیه النکت فی هذه المسئله ان تعمد غیر مسئله اولا هو صبی لیس علیه تکلیف من جهت رفع القلم عنه من جهت و من جهت اخرى موجود فی بعض روایات عمد الصبی خطأ ولذا النکت فی ذلک و ان تعمد قال اصحابنا ینبنی ذلک علی القولین المشهورین فی کتاب الجنایات هذه الروایه عمد الصبی خطأ فی باب الدیات و الجنایات و القصاص لیس هنا فی باب الحج نعم قال جماعت نتمسک به اطلاقه و عمومه فنلتزم به ان عمد الصبی مطلقا خطأ فی باب الدیات و القصاص ما و فی باب الحج ایضا و فی باب الصوم ایضا مثلا لأن الصوم مستحب فی حق الصبی اذا صام الصبی ثم اکل متعمدن او شرب الماء متعمدن فهل یفسد صومه بذلک ام نقول عمد الصبی خطأ کانما اذا شرب الماء خطأ او جهلا او على اي حال نسيانا مثلا على عین ینبنی علی القول المشهور سیعتی انشاءالله فلعرم هم نشیر. یعنی انه خان غربی انده تصور شیء خاص بنا هذا البحث موجود ان نصبی عمدون ام خطعون اختلفوا في ذلك. مثلا عمدن الصبي المراد بالصبي هنا المميز ليس المراد به اللي عمره شهر. مثلا الصبي عمدن اخذ حجاره وكسر زجاج الناس مثلا من باب المثال. ضرب شخصا فجرحه هل عمده عمد ام عمده خطا؟ الاصح انه عمد. فإن قلنا خطأ فلا فدية وإلا وجبهن. قال إمام الحرمين وبهذا قطع المحققون لأن عمده في العبادات كعمد البالغ. شرط النقطة واضحة. يعني مثلا في باب العبادات في باب الصلاة إذا تكلم عمدا في الصلاة صلاته باطلة. في باب الصوم إذا أكل عمدا صومه باطل لأن عمده في العبادات كعمد البالغ. ولهذا لو تعمد في صلاته كلاما أو في صومه أكلا بطلا. هذا بالنسبة إلى الكفارات بالنسبة إلى الصبي مثلا استعمل اللبس استعمل المخيط ومشابه ذلك أو طيب. و حكى الدارمي من قولا غريبا انه ان كان الصبي ممن يلتذ بالطيب اللباس وجبت والا فلا. ثم تعرض للحلق او قلم غفرا او قتل سيدا عمدا و قلنا عمد هذه الافعال و سهوها سوا و هو المذهب. يعني المذهب عند الشافعيه فإذا قتل صيدا وجبت الفدیه وإلا فهي كطيب اللباس. ثم فرعون فرعون على الفم إذا ممت وجبت الفدیه فهل هو في مال الصبي أم في مال الولي. يعني غربي أنه ينبغي أن يعرف أن ما جاء في كتب الفقه ولو على مذهب خاص لا يختص بذاك المذهب وإنما يكون في الفقه الإسلامي. يعني فقهاء الشيعه فرعوا فقهاء الحنفيه الشافعيه واصولا بما ان الفقه عباره عن البرنامج العملي لحياه الانسان هذا ان طبيعي ان الفقه يتعرض لذلك لا يختص ان يكون بفقه شافعي وفقه امامي وما شابه ذلك. و دقیقا ما تعرضنا نحن له له ثوابه. و انصافا طرح الفقه به هذه الصوره اولا مما يؤثر في تفكيرنا انه نلاحظ الحياة وسير الحياة ومسر الحياة والواقع الخارجي والفقه يجيب عن هذا الواقع الخارجي ويبين طريق الصحيح بالنسبة للواقع الخارجي. ثم هذا يكون انصافا من اهم دعائم وحدة المسلمين في هذه الجهة لأن وحدة المسلمين في تصورنا طريقه المهم عبارة عن الابتناء على الجانب العلمي يعني محاولة لإعطاء صفة علمية لهذه الأمور لهذه الفتاوى. وفي مقام إعطاء الجانب العلمي طبيعة الإنسان يجرد تفكيره حتى إذا كان له خلاف مع مذهب آخر يستطيع أن يفهم أن هذا الخلاف ينبني على هذا يبتنى على هذا. مثلا نحن نؤمن بروايات أهل البيت وأنها مثل روايات رسول الله أحاديث رسول الله أخب هؤلاء لا يؤمنون فيتبين لأن ببركة العلم يتبين منشأ الخلاف سر الخلاف ابتناء المسألة على أي شيء. فالإنسان يعرف كلامه مذهبه يعرف الكلام المقابل المذهب المقابل والنكات الموجودة ويمكن تدريجا حل بعض الخلافات. بعض الخلافات خب لا يمكن حلها وقلنا بصفة عام ما يرجع إلى عهد الصحابة وخلاف الصحابة غالبا قليل مثلا ذهب عمر إلى حجية الرأي وذهب علي سلام الله عليه إلى عدم حجية الرأي هذا لا يمكن حل الخلاف. ما يرجع إلى الصحابة غالبا لا يمكن. أما ما يرجع إلى العلماء مثلا جملة من علماء الشيعة يقولون الأمر للوجوب جملة يقولون للاستحباب جملة يقولون أين هذه الأقوال عند السنة عند الشافعي عند الغالب موجود. حال این مسائل یمکن التقلب علیها تدریجا و بیان الشواهد علایه، مثلا حال این مسئله عمد و سبیه خطاون املا، حالا یمکن التقلب علیه بالمراجع العلمیه علایه، حتی اذا لم یتقلب علی هذا الخلاف یتبین به وضوح السر فی ذلک التمسک به اطلاق هذا، اولا هذا دلیل موجود املا من سنن رسول الله انه عمد سبیه خطاون ان عمد سبیه خطاون ام لا محله اطلاق ام لا یشمل عبادات ام لا. خب هذا یمکن، یعنی یمکن لنا ان نعرف دقیقا منشأ الخلاف بین المسلمین و حین اذن الخلاف اذا کان مبتنی على نقطه علمیه نقطه فنیه نقطه راجع الدین الى الایمان بالله الى الایمان بالآخر هذه النکات یمکن التغلب علیها و لا تؤدی الى خلاف و شقاق بذاک المعنى الى اجراء دم و مشابه ذلك بین المسلمین. بله. و متى وجبت الفدیه تو فهل هی فی مال صبی ام فی مال الولی، فیه قولان مشهوران، مراد به قولان مشهوران فی المذهب شافعی، یعنی لیس احدهما شاذن و الاخر مشهور، کل القولین مشهورون. و تعرضه لأقوال عند الشافعی اصحابه شافعیه و بالمناسبه ایضا لبقیه المذاهب، مثلا بلی قال انها فی مال الولی و هو مذهب مالک. نحن اصولا ذکرنا انما نتعرض للمذاهب الاسلامیه مضافن الى الافق الفکری، هذه المذاهب بعضها لها تأثیر فی فهم روایاتنا و من اهم الاقوال التي لها تأثیر اقوال علماء المدینه، لان الامام صادق کان فی المدینه، و كذلك اقوال علماء الكوفه، لان علماء و فقهان و رواتنا کوفیون، ففي المدينة صدر العلم من أهل البيت وفي الكوفة دون هذا العلم، فالحديث صدوره مدني تدوينه غالبا كوفي، فلذا بلا إشكال أن أجواء المدينتين لهما تأثير على فهم الروايات طبيعة، لأن الإنسان متأثر بالأجواء التي يعيش فيها. فمثلا فقه مصر، فقه الشام، الأوزاعي، فقه مثلا بصر، هذا لا تأثير لهما في أجواءنا فقه، لكن فقه المدينة وفقه الكوفة انصافا لهما تأثير. والآن قلنا فقط أشرنا إلى أن المسألة خلافية، وبما أنه ينقل من مالك يعني الخلاف قديم ليس خلافا جديدا، فرع من جهة أخرى على ذاك، لو فرضنا أن الصبي لم يتطيب بل الولي طيبه، لو طيب الولي الصبي وألبسه أو حلق رأسه أو كلمه، فإن لم يكن لحاجة الصبي فالفدية في مال الولي، وكذا لو طيبه أجنبي فالفدية في مال الأجنبي، وهل يكون الصبي بعد ثم تعرض لفروع المسألة، بما أنه ليس قرارنا الآن قراءة أحكامهم وفتواهم، لكن تبين بأنه تعرض لهذه المسألة، وبالنسبة إلى الأجنبي لم يفرقوا أن يكون مصلحة الصبي أم لا، لكن في الولي فرقوا بين أن يكون لمصلحة الصبي أم لا. بله. ثم تعرض لمسألة إذا تمتع الصبي أو قرنه، حكم الدم به الصلاة. ثم تعرض لو جامع الصبي في إحرامه أو ناسيا أو آمدا و قلنا عمده خطأ ففي فساد حجه، سيأتي إن شاء الله تعالى و أمر واضح معروف، ما أدري لنم يأتي في بحثنا لأنه رح نقطع البحث نرجع أبحاثنا السابقة، أنه إذا أتى الإنسان بمحرمات الإحرام لا يخرج عن الحج ولا يفسد حجه بل يجب عليه إتمام إلا الجماع في بعض الصور، ومع ذلك يجب عليه إتمام الحج ثم يقضيه في السنة القادمة، و هل فرضه حجت الاسلام الحج الفاسد الذي افسده ام هذا الحج الذي قضاه؟ معروف انه حجه الاول الفاسد. اما بالنسبه للنسيان تعرض ان حكم وحكم البالغ وكذلك الان فالعمد خلاف باعتبار عمد الصبي سهو. هذا بالنسبة إلى إلى آخره. الآن لا نريد الدخول على أي سيأتي إن شاء الله تعالى بمناسبة نتعرض لهذه المسألة. الصحيح أن حج الصبي كحج البالغ، يعني هيئة الحج وكيفية الحج وصورة الحج وماهية الحج الاعتبارية واحدة لا فرق بينهما، إلا حج الصبي غير المميز. سيأتي إن شاء الله تعالى يظهر من بعضهم أن لا، حج الصبي المميز وغير المميز تختلف ماهيته عن حج البالغ، أصلا ماهيته تختلف، بل الحج المندوب تختلف ماهيته عن الحج الواجب. ما أن مثلا ماهية الصلاة المندوبة كماهية الصلاة الواجبة، إذا أتى في صلاة الليل بالكلام ومشاور تكلم وكذا صلاته باطلة صلاة الواجب كذا. سيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث أيضا فيما بعد. والصحيح أنه حج المميز كحج البالغ ماهية وهيئة وكيفية لا فرق بينهما، حكم وحكم حج البالغ. نعم حج الصبي غير المميز يختلف عن البالغ، يختلف عن الحج المندوب، هذا صحيح، ماهيته تختلف عن ذلك، هذا المطلب صحيح. و اذا به اصطلاح كان هناك حكم خاص بالحج و ماهيته ثبوته بالنسبة الى صبي غير المميز يحتاج الى این واقع نتكلم في ذلك. فرعون قال المتولي لو صام الصبي في شهر رمضان و جامع فيه جماعا يفسد صومه. بعد ثم قال ففي وجوب كفارة الوطع في الصوم وجهان، احدهما و قلنا ان وطعه في الحج عامدن و ان وطعه في الحج عامدن يوجب الفدية، ففي وجوب كفارة الوطع في الصوم وجهان، احدهما تلزمه كما تلزمه البدن به افساد الصوم و الثانی لا تلزمه. يحتمل ان الكفار به اعتبار تکلیف يتقید بالبلوغ، اما الفساد لا. ثم من جملة الاحکام التي تعرض لها اذا نوى الولی ان يعقد الاحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعده، فوجهان احدهما تجب الفدية في مال الولي خاصة. طبعا هذه المسألة مبنية على ان الانسان اذا مر بالميقات ولم يحرم ثم اراد الاحرام قال جمل من العام عليه فدية دم، لكن عندنا ظاهرا لا دم عليه، يرجع للميقات ويحرم اذا امكنه ذلك. اما مسألة الدم عليه الكفار والدم الظاهر انه لم تثبت عندنا، ليس بثابت عندنا. على این هذا مبنی على ذاك الفرع، الفرع الذي تعرض له هنا مبنی على ذاك. هذا ملخص الاحکام التي ذكرها هنا دلیلت موجود نتعرض بالنسبة الى حج الصبي، و انشاءالله بعد نكتفي بهذا المقدار في طرح المسألة في الصبيان من جهة السنة. ثم تعرض قلنا في هذا الكتاب بعد أن تعرض ابتداء للمجموع، مرة ثانية تعرض للمجموع صفحة 28 أمس ذكرنا هذا تعرضه للمجموع باعتبار فقه الخلاف بين و تعرض للصبي أيضا في فقه الخلاف. ثم تعرض لمسألة العبد و اجمعت الأمة على ان العبد لا يلزمه الحج، اجماع غير واضح الموجود عند السنة مثل ابن حزم اذا كان مستطيعا و يمكنه الاتيان بالحج ولو كان عبدا حينئذ صحيح، و يصح منه الحج هكذا قال، به اذن سیدهی و به غیر اذنهی، یعنی الحج مستحب فی غیره. قال القاضی و بهی قال الفقها کافه. استبعد علاین الموجود الان عند اصحابنا طبعا هذا التعبیر به انه به اذنهی به غیر اذن سیدهی لم یرد فی روایاتنا صریحتا، یعنی به غیر اذنهی صد هناك روایتون لا حج ولا عمرت ولا شی، حمله و شیخ علاقه لعظمه و لذا صار الحکم عند اصحابنا هاکده اذا اذن له المولا لا یجب علیه ولکنه صحیح و اذا لم یعذن له المولا لا یجب علیه ولکنه غیر صحیحه. تصرف فی امور المولا من دون اذنه، لكن هو قال به اذن سیده و به غیر اذن سیده بلا خلاف عندنا، بل نقل عن بعضهم و به قال الفقهاء کافه و قال داوود بله لا یصح به غیر اذنه. الا ما به بالی الان عند الاصحابم كذلك به غیر اذنه لا یصح، ولو و نشرح ان شاء الله هذا المعنى. ثم فرع عليه انه اذا صح هل يجوز للمولى حتى اذا اذن ان يرجع ويحلله ويخرجه من الاحرام ام لا، هذا تعرض له الماتن. غدا ان شاء الله تعالى لا حاجة له، نرجع الى كتاب العرب ونتعرض لفروع العرب ان شاء الله تعالى. صلى الله عليه.